الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. قلنا أيها الإخوة، هذه الآية افتتحت بنداء من رب العالمين لأهل الإيمان للمؤمنين، يا أيها الذين آمنوا، وهذا يدل على مزيد الاعتناء والاهتمام بالأمر الذي بعد هذا النداء. وهذا الأمر هو أمر بالطهارة والوضوء، وهذه الطهارة علامة تميز هذه الأمة عند ورود الحوض على النبي صلى الله عليه وسلم. كان يقول عليه الصلاة والسلام: وددت أن رأينا إخواننا، قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي، وإخواننا الذين يأتون بعد أو يأتوا بعد. قالوا: كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ قال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، أي سابقهم على الحوض، ألا ليذادن رجال عن الحوض كما يذاد البعير الضال، أناديهم ألا هلم إلينا؟ فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك، فأقول: سحقا سحقا. فعلامة يعرف بها أهل الإيمان يوم القيامة أنهم من أمة النبي عليه الصلاة والسلام، أنهم يأتون يوم القيامة وهم غر محجلون. غر محجلون، الغرة اللمعة البيضاء التي تكون في جبهة الفرس، والمراد هنا النور الذي يكون في وجوههم يوم القيامة، والتحجيل يكون البياض في قوائم الفرس، هذا اسمه التحجيل، والمراد أيضا النور، النور. فإذا يعرف المؤمن يوم القيامة بهذا النور، يعرف بسبب الوضوء، من أثر الوضوء، من أثر الوضوء. فالوضوء يدل على الإيمان، لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، يكفر صغائر الذنوب، يرفع درجات العبد، سبيل الجنة، سبيل النور للعبد يوم القيامة، حل لعقدة الشيطان، فإذا توضأ انحلت العقدة الثانية، حل لعقدة الشيطان. فالوضوء نور للعبد، نور للمؤمن. فيا أيها الذين آمنوا، قوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم للمرافق، هذه بداية الكلام عن الوضوء في الآية، لأن هذه الآية آية مدنية، في سورة مدنية، وتتكلم عن أحكام الوضوء، مع أن الوضوء أيها الإخوة علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وعلمه عمليا كيف يتوضؤون، لكن نزل القرآن مؤكدا ومعلما لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الآية كما سيأتي معنا أنها نزلت في مسألة التيمم، لما فقدوا الماء، تأخروا بسبب البحث عن عقد عائشة، ثم فقدوا الماء، فأنزل الله تعالى آية التيمم. فهذه من بدايتها الكلام عن الوضوء ثم بعد ذلك التيمم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق. في هذا أن النية شرط لصحة الوضوء، ولا يصح الوضوء إلا بنية، وهكذا سائر الأعمال، إنما الأعمال بالنيات. وإلى هذا ذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور وغيرهم، أن النية شرط صحة للوضوء، وأن الوضوء لا يصح إلا بنية، بينما ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن الوضوء لا يشترط له النية، بناء على أنه عبادة معقولة وليست مقصودة لذاتها. فمثل مثلا طهارة الخبث، واحد أراد أن يزيل النجاسة عن نفسه، هل يشترط أن ينوي إزالة النجاسة؟ لا، لو أزيلت النجاسة بأي شيء، لو أزيلت النجاسة بأي شيء بدون أن ينوي صحت هذه الطهارة. لو واحد جاء على ثوبه بول مثلا ثم وهو في الطريق غسل ثوبه فأزيلت هذه النجاسة دون أن ينوي إزالتها، فهذه الطهارة من الحدث صحيحة، الطهارة من الخبث، هذه الطهارة من الخبث صحيحة. فلإزالة الطهارة، إزالة الخبث، قال أبو حنيفة لا يشترط النية، قال كذلك للطهارة من الحدث لا يشترط النية، لأنها عبادة معقولة ليست مقصودة لذاتها، إنما هي لأجل الصلاة. طبعا قول الجمهور أصح، قول الجمهور الصواب، أن النص قد دل على الثواب على الوضوء بذاته. وذلك العلماء قالوا: هل الوضوء عبادة مستقلة أم هو وسيلة للصلاة؟ يعني هل الوضوء فقط وسيلة للصلاة أم هو عبادة مستقلة؟ الصواب أنه عبادة مستقلة وليس فقط وسيلة للصلاة، الوضوء عبادة مستقلة، ويؤجر المرء ويأخذ الحسنات لأنه توضأ ولو لم يصلي، يعني ولو لم يصلي من هذا الوضوء، واحد توضأ ومشى لعمله وشغله، لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، فهذا لم يتوضأ للصلاة، توضأ هكذا عموما. إذن الوضوء هذا فيه أجر، فيه ثواب، عبادة لذاتها وليست وسيلة لعبادة كما قال بعض العلماء، ليست فقط هي وسيلة لعبادة، لا، هي بحد ذاتها عبادة، هي بحد ذاتها عبادة. ويقول العلماء: لا ثواب إلا بنية إجماعا، وهذه عبادة فيشترط لها النية كسائر العبادات، يشترط لها النية كسائر العبادات. طبعا النية عزم القلب، هنا عزم القلب على فعل الوضوء امتثالا لأمر الله، عزم القلب على فعل الوضوء امتثالا لأمر الله تعالى، هذه النية في الوضوء، أن يعزم القلب أن يتوضأ، عزم القلب، ومحلها القلب النية دون اللسان. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية قال: وهذا باتفاق أئمة المسلمين في جميع العبادات، أن النية محلها القلب لا اللسان. قال: في الصلاة، في الطهارة، في الزكاة، في الصيام، في الحج، في الجهاد، في العتق، محلها النية القلب. قال: فلا يشرع الجهر بها ولا يشرع تكريرها، لا يشرع تكريرها، بل اسمع ماذا قال: من اعتاده أنه يتلفظ بالنية ينبغي تأديبه وتعزيره بعد تعريفه. يقول: من اعتاد الجهر بالنية ينبغي أن يؤدب وأن يعزر، يعني بعد أن يعلم، لا سيما إذا آذى به وكرره. يعني بعض الناس إذا دخل الصلاة: نويت أن أصلي وكذا، بفتح جريده وهو قاعد، إيش نويت؟ يا أخي هذا ما ورد. كذلك يأتي الوضوء: نويت أن أتوضأ ابتغاء وجه الله، ويتكلم بهذا، هذا التكلم، هذا التلفظ بالنية لم يرد أيها الأخوة. محل النية القلب، لا يشرع الجهر بها، بل من تعود الجهر بها بعد أن يعلم، قال شيخ الإسلام، يؤدب. قال رحمه الله: والجاهر بالنية، الذي يجهر بالنية في الطهارة، في الصلاة، اللي بيجهر بالنية، قال مسيء، إنسان مسيء، لو اعتقده دينا وتعبد لله بالنطق به فقد ابتدع، أصبح مبتدعا. لو اعتقده دينا وتعبد لله بالنطق به فقد ابتدع. فالنبي عليه الصلاة والسلام توضأ كثيرا، وأصحابه توضأوا كثيرا، ولم يكونوا ينطقون بالنية مطلقا، ولو نطقوا لنقل ذلك، يعني لو واحد من الصحابة قال نويت أن أصلي لنقل الناس والله قال هذا الصحابي، أو النبي عليه الصلاة والسلام لو قال نويت أن أصلي كذا أو أن أتوضأ، والصحابة رأوا وضوء النبي عليه الصلاة والسلام وما سمعوه ينطق بالنية مرة واحدة، ولو ثبت أنه مرة واحدة نطق بالنية ننطق بها. إذن التلفظ بالنية غير مشروع، إن يتكلم سواء نية في الطهارة، في الصلاة، في الزكاة، في الصيام، نويت أن أصوم، التلفظ بها غير مشروع، محلها القلب. بل العلماء يقولون لو تكلم بلسانه بخلاف ما نوى في قلبه بأي شيء يكون الاعتبار. يعني واحد جاء لصلاة الظهر فعلا ناوي صلاة الظهر، وبتعرف ناس تعودوا الختيارية يقول نويته وينوي، فقال نويت أن أصلي العصر وكبر، هو أصلا إيش في قلبه؟ الظهر. قال أي صلاة التي تعتبر؟ اللي تكلم قال نويت أن أصلي العصر وهو جاء أصلا لصلاة الظهر وعازم قلبه أن يصلي إيش الظهر. قال فالعبرة بما نوى لا بما لفظ، العبرة بما نوى لا بما لفظ، العبرة بما عزم عن القلب. لو قال نيتي أن أصلي العصر وهو يعزم القلب أن يصلي الظهر فالعبرة بما نوى، والعكس كذلك، العكس كذلك، والله عازم القلب أن يصلي العصر مش الظهر وقال نويت أن أصلي الظهر، فهذا كذلك العبرة بما نوى لا بما تكلم. قال ولو تكلم بلسانه ولم تحصل النية في قلبه لم يجز ذلك باتفاق أئمة المسلمين، لم يجز ذلك باتفاق أئمة المسلمين. فالنية أن ينوي، أن ينوي في الوضوء، أن ينوي رفع الحدث، أن ينوي رفع الحدث. طبعا الأحوط أن ينوي رفع الحدث عن كل ما يرتفع أو كل ما يرفعه الوضوء، الوضوء يرفع الحدث، يرفع الحدث بكل أنواعه، فينوي عن كل أنواع الحدث وإن تعددت أسبابه حتى يخرج من خلاف العلماء. يعني لو والله واحد نوى أن يتوضأ لأجل أنه نام، واحد أن ينوي أن يتوضأ لأجل أنه قد ذهب الخلاء بال، وآخر لأجل أنه أخرج ريح، وآخر كذا لأجل الإغماء مثلا، وهكذا أنت تنوي أن تتوضأ لرفع الحدث، لرفع الحدث عموما مطلقا. ويقول هذا خروجا من خلاف العلماء، خروجا من، لأنهم يقولوا والله إذا نوى رفع الحدث اللي فقط لشيء معين فإنه يرتفع عنه الحدث لذلك الشيء، وهذا قول طبعا ضعيف. أو قالوا إذا نوى أن يتوضأ لما تجب له الصلاة مثلا، لو توضأ لأجل لما يجب له الوضوء، لو توضأ لأجل الصلاة لا يجوز أن يقرأ القرآن، لو توضأ لأجل القرآن لا يجوز أن يصلي. وهذا أيها الأخوة خلاف ضعيف، فالأصل في الوضوء أن ينوي أن يتوضأ لرفع الحدث وليحله كل ما كان قد حرم عليه في حال غير الوضوء. إذن قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ومرافق يدل على أن النية شرط لصحة الوضوء، ولا يصح الوضوء إلا بنية. ثم من المسائل التي تذكر أن الطهارة أصالة، الطهارة أصالة من هذه الآية لا تجب إلا للصلاة، أن الطهارة لا تجب إلا للصلاة. فعلى هذا أيها الإخوة من أراد أن يشترط الطهارة الوضوء لعمل من الأعمال ينبغي أن يأتي بدليل يبين هذا بوضوح، بالقرآن إذا قمتم إلى الصلاة، وفي الحديث لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى إيش يتوضأ، لا صلاة إلا، لا تقبل صلاة إلا بطهور ولا صدقة من غلول، إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. مفتاح الصلاة، مفتاح الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، مفتاح الصلاة طهور. ولذلك بالإجماع اتفق علماء الأمة على أن الصلاة لا تجزي إلا بوضوء، وهذا النص من القرآن وهذه الأحاديث واضحة في هذا الباب. فإذا أراد أحد أن يشترط لعمل من الأعمال الوضوء فيحتاج إلى دليل بين واضح، كما هنا الدليل واضح بين في اشتراط الوضوء للصلاة، اشتراط الوضوء لأجل الصلاة. فمثلا الطواف هل يشترط له الطهارة الوضوء أو لا يشترط له الطهارة؟ هل يشترط له الطهارة أو لا يشترط له الطهارة؟ ذهب كثير من أهل العلم أن الطواف بالبيت يشترط له الطهارة الوضوء، والأصل في الطائف أن يكون متوضئا، ومن انتقض وضوءه حال الطواف الأصل أن يخرج من طوافه ثم يتوضأ ويرجع فيكمل الطواف. هكذا ذهب أكثر أهل العلم، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه أن الطواف لا يشترط له الوضوء، وأن الطواف عبادة صحيح، والعبادة توقيفية، يعني إذا أردنا أن نتكلم في العبادة بأشياء ثابتة لنبغي أن نأتي بنص ثابت، إذا أردنا أن نتكلم في العبادة كيف تفعل ينبغي أن نأتي بنص واضح صريح يبين اشتراط الوضوء مثلا في الطهارة. طبعا السعي يتكلم ويشترط له الطهارة، لو اشترط له الوضوء الجمهور أنه لا يشترط في السعي الوضوء، يعني لو سعى وهو غير متوضئ لا حرج عليه. طب الآن الطواف، ما الدليل عندكم أنه يشترط له الوضوء؟ يعني لو واحد طاف بغير وضوء هل طواف صحيح أو لا؟ قالوا عندنا حديث الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. هذا الحديث روي مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وروي موقوفا على ابن عباس رضي الله عنه، يعني روي أنه من قول النبي عليه الصلاة والسلام وروي أنه من قول ابن عباس رضي الله عنه. يقول بعض أهل العلم يقول رواية المرفوع ضعيفة، رواية المرفوع ضعيفة، أما رواية الموقوف يعني من قول ابن عباس فهذه رواية صحيحة. هذا أولا، قالوا الرواية عن ابن عباس هنا صحيح، الطواف بالبيت صلاة، لكن نقول ما المقصود بالطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام؟ الطواف بالبيت صلاة، يعني هل يجب في الطواف التكبير عند الدخول والتسليم عند الانتهاء منه؟ الجواب لا. طب كيف طواف بالبيت صلاة وليس فيه تكبير ولا تسليم؟ طيب هل فيه في الطواف تقول سبحان ربي الأعلى وسبحان ربي العظيم أو الاتجاه للقبلة؟ الجواب لا، الصلاة يشترط لا اتجاه القبلة. هل يجوز أن يأكل أو أن يشرب في الطواف؟ يجوز واحد يشرب ماء وهو يطوف ولا لا؟ يجوز. وهو في الصلاة يجوز؟ لا. طيب هل يجوز أن يتكلم وهو يطوف أو أن يسأل سؤالا؟ بوب الفقهاء على هذا أبواب، أنه يجوز أنه يسأل المفتي وهو يطوف، فهل يجوز واحد يسأل سؤال وهو في الطواف يتكلم مثلا في الطواف؟ يجوز ولا لا؟ يجوز. هل يبطل طوافه؟ لا. طب في الصلاة يجوز؟ لا يجوز. إذن ما معنى الطواف بالبيت صلاة؟ الطواف بالبيت صلاة ما معنى هذا؟ يعني لو قلنا الآن إيش وجه المشابهة مع الصلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، قلنا ماشي هذا قيد. طب إيش الطواف بالبيت صلاة مع أنه لا يشترط فيه تكبير ولا تسليم ولا تسبيح ولا قبلة كذلك ولا قبلة، ويجوز فيه الأكل أو الشرب، يجوز فيه الأكل ولا يبطله؟ معنى الطواف بالبيت صلاة أي أنه ينبغي أن تخشع فيه كما تخشع في الصلاة، هذا المقصود. وإلا لو نظرنا أن طواف بالبيت صلاة يشترط له ما يشترط للصلاة لوجدنا فرقا كبيرا بين الطواف والصلاة. ينبغي أن تخشع في الطواف كما تخشع في إيش؟ في الصلاة. وهذا الذي ذكره ابن عمر، ذكرت هذا في خطبة الجمعة لما خطب عروة ابن الزبير ابنة ابن عمر وهو يطوف، تكلم معه يريد أن يخطب ابنته، فماذا قال له؟ لم يرد عليه. ماذا قال له؟ كنت أتخايل الله وأنا أطوف، كنت أتخايل الله بين عيني وأنا أطوف، يعني كأني جعلت ربي عز وجل أنظر إليه عز وجل وأنا في الطواف. فهذا المقصود الطواف بالبيت صلاة. فلذلك على الصحيح أنه لا يشترط في الطواف الطهارة من الحدث، لا يشترط. فلو واحد انتقض وضوءه وأكمل الطواف فطوافه صحيح، طوافه صحيح، لو انتقض وضوءه وأكمل الطواف فطوافه صحيح. لا يوجد دليل صريح صحيح في اشتراط الوضوء للطواف، لا يوجد دليل، مع أن بعض العلماء قالوا باشتراط الوضوء حتى تكون أمانة علمية في النقل، بعض العلماء قالوا باشتراط الوضوء للطواف، ولكن الصحيح أن الوضوء لا يشترط في الطواف، لأن الوضوء عبادة والطواف عبادة، لا يجوز أن نأتي بشيء من أن نشترط في العبادة شيء إلا بدليل واضح بين. فذكروا مثلا الطواف، ذكروا مثلا اللي هو قراءة القرآن، قراءة القرآن، ذكروا مس المصحف. قراءة القرآن طبعا خلاف فيه ضعيف، ويجوز قراءة القرآن على غير وضوء، كان عليه الصلاة والسلام يذكر الله على كل أحيانه، فسواء كان متوضئا أو غير متوضئ يذكر الله تعالى، يقرأ القرآن ما في حرج. واحد ماشي في الطريق غير متوضئ يقرأ القرآن غيبا، يعني يقرأ آية الكرسي، يقرأ المعوذات على غير وضوء يجوز. لكن الخلاف فيه في مس المصحف، الخلاف القوي في مس المصحف، ما حكم مس المصحف بدون وضوء؟ هذا الآن الخلاف في هذه المسألة، ما حكم أن يمس الرجل المصحف أو المرأة المصحف بغير وضوء؟ ما الحكم الشرع في هذا؟ فقالوا يشترط لمس المصحف أن يكون متوضئا. قالوا والدليل قول الله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، لا يمسه إلا المطهرون، هذا الدليل هل يسلم لهم أيها الإخوة؟ لا يمسه إلا المطهرون. طيب الآن لا يمسه ما هو؟ لا يمسه الضمير هنا، لا يمسه إلا المطهرون، قالوا الضمير يعود على أقرب مذكور، فأنت ارجع الآية القبلها اللي هو شو هو الذي لا يمسه إلا المطهرون؟ قال الله تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، أي لا يمس الكتاب المكنون إلا المطهرون، لا يمسه اللي هو الكتاب المكنون، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه، لأن القاعدة تقول أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور، لا يمسه أي لا يمس الكتاب المكنون إلا المطهرون. طب من هم المطهرون؟ الملائكة. المقصود بالآية لا يمسه إلا المطهرون أي لا يمس الكتاب المكنون إلا الملائكة، إلا هؤلاء المطهرون في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، هي الصحف بأيدي سفرة كرام بررة لهم الملائكة. فقوله لا يمس إلا المطهرون ليس المقصود البشر، المقصود لا يمس المطهرون الملائكة، فلا يجوز الاستدلال بقول الله تعالى لا يمس إلا المطهرون على اشتراط الوضوء لمس المصحف، هذه واحدة. والثانية أيها الإخوة ما استدلوا به حديث عمرو بن حزم كتب النبي صلى الله عليه وسلم له ألا يمس القرآن إلا طاهر، وهذا رواه الإمام مالك بسند صحيح، بعث إليه ألا يمس القرآن إلا طاهر، ألا يمس القرآن إلا طاهر. قالوا الحديث لا يمس القرآن إلا طاهر، الآن كلمة طاهر هذه ما معنى طاهر؟ يعني غير نجس مثلا، أو متوضئ، أو لا يمس القرآن إلا طاهر أي مسلم، مسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما لقيه بعض الصحابة فابتعد عنه في الطريق، فلما رأى قال ما لك ابتعدت؟ قال إني جنب، فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ المؤمن لا ينجس، المؤمن لا ينجس، فقال المؤمن ما بكون نجس، فالمقصود لا يمس القرآن إلا طاهر يعني إلا مؤمن إلا مسلم، ولا لا يمس القرآن إلا طاهر إلا متوضئ؟ هذا السؤال، لا يمس القرآن إلا طاهر يعني إلا مسلم اللي يمس القرآن، ولا لا يمس القرآن إلا طاهر يعني إلا متوضئ؟ فمن رجح طاهر يعني مسلم قالك إذن يجوز للمسلم يجوز ولو كان غير متوضئ أن يمس القرآن، مدام طاهر إذن مسلم، خلاص مسلم لا يشترط له الوضوء لمس المصحف. وهؤلاء قالوا إلا طاهر، قالوا الأصل أن يحمل على الطهارة المحمول على حقيقتها اللي هي الوضوء، الوضوء التوضؤ الوضوء، وهذا الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين، فقال بقول الجمهور باشتراط ما الوضوء لمس المصحف. إذا مسألة فيها خلاف بين العلماء، هل يشترط لمن أراد أن يمس المصحف الوضوء أو لا يشترط؟ فبعضهم قال باشتراط ذلك، وهذا قول الجمهور، وآخرون كابن حزم قال بعدم اشتراط الوضوء لمس المصحف، وقال قوله إلا طاهر أي إلا مؤمن. طبعا الأحوط والأحسن أن يكون الإنسان إيش؟ متوضئا عند مس المصحف. عند مس المصحف سألني بعض الناس قال هل الخلوي الآن له حكم المصحف في اشتراط الطهارة أو لا؟ العلماء المعاصرون قالوا لا، لا يشترط له ما يشترط للمصحف مثلا من الوضوء أو كذلك. قال مثلا المرأة الحائض، المرأة الحائض هل يجوز مثلا أن تقرأ من الهاتف، أن تقرأ من الهاتف وأن تقلب بإصبعها أو لا يجوز؟ الجواب نعم يجوز، لأن الخلوي ليس فيه حكم المصحف، ليس فيه حكم المصحف. وكذلك بيسألوا كذلك لو دخل فيه على الخلاء وبكون مخزن داخله إيش المصحف، كذلك لا يدخل فيه حكم المصحف، والله تعالى أعلم. إذن قوله يا أيها الذين إذا قمتم إلى الصلاة اشتراط الطهارة للصلاة أصالة، وغير ذلك يحتاج إلى دليل مستقل. قال الله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فاغسلوا وجوهكم، ما هو حد الوجه في الشرع وكيف يكون الغسل؟ إن شاء الله نكمل الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.